عبد الله
انتبه اسمع
اسمع ماذا
شهرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق
فتنة
ستكون فتنة بين يدي الساعة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا
علانة فقط
انه خائف على الكرسي او خائف على المنصب او خائف على ان تضيع الشهادة او خائف على ان تهتز مكانته بين اهل الجاه والسلطان او اهل المال فيجادل على حساب الحق
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون
شهادة الزور
شهادة الزور كبيرة وخطيرة فشهادة الزور هي الكذب المتعمد وتستطيع الآن بعشرة جنيهات أو بمئة جنيه أو بألف جنيه تستطيع أن تستأجر رجلا ممن ينتسبون إلى الإسلام أمام محكمة من المحاكم ليقف أمام القاضي ليشهد شهادة زور وهو يعلم يقينا أنه كاذب
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم
والثمن
شفنة عفنة من الشريحات أو من أجل مجاملة كاذبة وتزداد المصيبة إذا علمنا أن شهادة الحق قد فرط فيها الآن كثير ممن ينتسب إلى العلم وقد يدعى رجل من أهل العلم لموقف من المواقف ويحظى ويجلس ويرى ويتابع وينكر الحق الذي يعلمه من قرآن ربه وسنة نبيه
شهادة الحق
فأرجو أن ننظر إلى كتمان شهادة الحق نظرة شاملة نظرة واسعة إذ أن شهادة الحق لا تقتصر على مجرد أن تكون شهيدا في قضية من القضايا أو في محكمة من المحاكم بل إنها الخيانة الكبرى أن ترى المنكر وأنت تعلم أنه منكر لا تشهد شهادة الحق
خيانة
من الخيانة الكبرى أن ترى الشرك الغليظ
خيانة
وأن تسمع كلماته الخبيثة
خيانة
وأن ترى أفعاله الشنيعة وأن تكتم شهادة الحق التي تعلمها من قرآن ربك ومن سنة نبيك ومن سنة نبيك
يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون
إن رأيت الشرك فذكر وحذر إن رأيت الظل فذكر وحذر إن رأيت المعصية فذكر وحذر هذه وظيفتك لكن لا تكتم شهادة الحق أبدا أبدا
بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات القمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
شهادة الزور
لفضيلة الشيخ محمد حسان والآن مع المادة
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته
الإصدار المتميز والذي هو بعنوان
شهادة الزور
لفضيلة الشيخ محمد حسان والآن مع المادة
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، هذه من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي ستكون بين يدي الساعة. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وشهادة الزور هي الكذب المتعمد في الشهادة لإبطال الحق، وكذلك كتمان الشهادة لإبطال الحق. وهذه من العلامات التي تكون بين يدي الساعة، وقد وقعت الآن بمثل ما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كثرت شهادة الزور وقلت الشهادة لإظهار الحق وكتمت. ففي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الإشراك بالله. وتلي هذه الكبيرة كبيرة العقوق، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فجلس، ثم قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فلا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. شهادة الزور كبيرة كبيرة وخطيرة. فشهادة الزور هي الكذب المتعمد، وتستطيع الآن بعشرة جنيهات أو بمئة جنيه أو بألف جنيه بحسب حجم الشهادة وخطر القضية، تستطيع أن تستأجر بهذا المبلغ رجلا ممن ينتسبون إلى الإسلام أمام محكمة من المحاكم ليقف أمام القاضي ليشهد شهادة زور وهو يعلم يقينا أنه كاذب. وأظن أن كلامي هذا ليس فيه ذرة من المبالغة ولا من تضخيم الأخطاء، بل هذا واقع نعلمه ويعلمه كل منصب صادق. يتقدم الرجل ليقول له القاضي: قل والله العظيم أقول الحق. فيقول: والله العظيم أقول الحق. يقسم بالعظيم أنه سيقول الحق. وبعد هذه الشهادة وهذا القسم يكذب وهو يعلم يقينا أنه كذاب. وهذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم، أن يكذب الرجل وأن يقسم بالله جل وعلا أنه صادق. هذا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في النار والعياذ بالله. وذكرت لإخوانكم في دروس صحيح البخاري في يوم الأحد أنني حينما كنت أعمل في القصيم في السعودية، وقدر الله عز وجل أن أصلي الظهر في مسجد من مساجد بريدة في يوم من الأيام، وكنت أصلي مأموما، وقبل انتهاء الصلاة والله يا إخوة قام رجل ربما تجاوز 70 من عمره أو ربما قارب 90، رجل شيخ كبير، وبعدما سلم الإمام وقف وقال: يا إخواني يا إخواني أحذركم من شهادة الزور. وظل يكرر هذه اللفظة حتى بكى وأبكى جل من في المسجد لهيئته. أحذركم من شهادة الزور، وظل يكرر هذه الشهادة. ثم استطرد ليبين، فماذا قال؟ قال: والله ما رأيت النور إلا بالأمس القريب، فأنا مسجون منذ 40 سنة بسبب شهادة زور. تصور، ضاع عمره في السجن وانتهت حياته
بسبب بيع للدين تماما من أجل الدنيا، من أجل حفنة عفنة من الجنيهات، أو من أجل مجاملة كاذبة حقيرة. يتقدم الرجل في قضية من القضايا ليأتي برجل قريب الله أو بمسلم بعيد عنه بمال حقير عفن قذر، ليتقدم هذا الشاهد ليقف بين يدي القاضي ليكذب متعمدا على الله جل وعلا. هذه كبيرة من أخطر وأخبث الكبائر، وقد استشرت وانتشرت الآن كعلامة من العلامات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. ولخطر هذه الشهادة، شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك بالله وبعقوق الوالدين. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم تأتي شهادة الزور. والله تبارك وتعالى قل في كتمان شهادة الحق: ولا تكتموا الشهادة، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إن دعيت إلى الشهادة فاشهد بحق، ولكن أرجو إن تقدمت للشهادة أن تشهد كما لو أنك ترى الشمس في رائعة أو في ربيعة النهار، لا تشهد على غبش، ولكن اشهد على الحق الذي رأيت بعينك والذي سمعت بأذنك. لا تقل بلغني كذا أو سمعت عن فلان كذا وكذا، لا، وإنما إن طلبت للشهادة فلا تكتم الشهادة إن رأيت بعينك أو سمعت بأذنك، على مثلها فاشهد، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وإن كتمت الشهادة فإن كتمان الشهادة دليل على ضعف الإيمان في القلب وضعف اليقين في القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وأنا أقول لكم بكل أمانة، ما وقعنا في هذا الواقع المزري المر الأليم إلا بسبب كتمان شهادة الحق. فلو أن كل مسلم من المسلمين الآن شهد شهادة حق لبدل الله وغير الله هذا الواقع، لكن هذا يجامل وهذا يجامل وهذا يجامل، فيضيع الحق بين هذه المجاملات الكاذبة على حساب الحق أو على حساب دين الله جل وعلا. وتزداد المصيبة إذا علمنا أن شهادة الحق قد فرط فيها الآن كثير ممن ينتسب إلى العلم. فقد يدعى رجل من أهل العلم لموقف من المواقف ويحضر ويجلس ويرى ويتابع وينكر الحق الذي يعلمه من قرآن ربه وسنة نبيه، ولا ينظر الحق ولا يشهد به. فقد يحضر رجل من أهل العلم في احتفاء كبير ضخم ينقل على شاشات التلفاز كما هو الحال في مولد السيد البدوي مثلا، ويرى بعينه ما يفعله المسلمون الجهلاء حول القبر، ويسمع بأذنه كلمات الشرك كالتي تقول: أعطني، أغثني، أنقذني، أدركني، أرزقني الولد، أرزقني المال. يسمع بأذنه ويكتم شهادة الحق التي يعلمها من قرآن ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن ننظر إلى كتمان شهادة الحق نظرة شاملة، نظرة واسعة، إذ أن شهادة الحق لا تقتصر على مجرد أن تكون شاهدا في قضية من القضايا أو في محكمة من المحاكم، بل إنها الخيانة الكبرى أن ترى المنكر وأنت تعلم أنه منكر ولا تشهد شهادة الحق. من الخيانة الكبرى أن ترى الشرك الغليظة وأن تسمع كلماته الخبيثة وأن ترى أفعاله الشنيعة وأن تكتم شهادة الحق التي تعلمها من قرآن ربك ومن سنة نبيك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، من يكتم شهادة الحق فإنه آثم قلبه. إن رأيت شرك فذكر وحذر، إن رأيت الظلم فذكر وحذر، إن رأيت المعصية فذكر وحذر، هذه وظيفته. لكن لا تكتم شهادة الحق أبدا،
أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من الصادقين ممن لا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا حقيقة. ستكون فتن بين يدي الساعة كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يشهد شهادة زور بعرض من الدنيا فيبيع بها الدين، يكتم شهادة الحق لعرض من أعراض الدنيا. إنه خائف على الكرسي أو خائف على المنصب أو خائف على أن تضيع وجاهته أو خائف على أن تهتز مكانته بين أهل الجاه والسلطان أو أهل المال فيجامل على حساب الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أسأل الله أن يطهرنا وإياكم وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. العلامة 28 هي كثرة النساء وقلة الرجال، كثرة النساء وقلة الرجال. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي لفظ مسلم، هذا لفظ البخاري، في لفظ مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويرى الرجل يتبعه أربعون امرأة يلذن به. والمراد حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أي من يقوم على شؤونهن وحوائجهن، فليس بالضرورة أن يكون قائما عليهن بالزواج أو بالوضع في صورة من صور الوضع كالسبي وغيره، وإنما حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد أن يقوم على شؤونهن وحوائجهن. وظاهر أن ذلك يكون بسبب المعارك والحروب التي يكثر فيها قتل الرجال فتكثر النساء. هذا قول لبعض أهل العلم، ولكنني أميل مع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إذ يقول: والظاهر أن هذه العلامة إنما هي علامة محضة بتقدير الله جل وعلا لا لأي سبب آخر، فيكثر النساء في آخر الزمان بتقدير الرحمن ويقل الرجال لا لأي سبب من الأسباب. والعجيب أن المتابع منكم لو وقف على الإحصاءات السكانية لعلم صدق سيد البشرية، وإن كنا لسنا في حاجة إلى إحصاء جغرافي أو سكاني لنؤكد به صدق الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإحصاءات تؤكد الآن تفوق عدد النساء على الرجال في العالم بصفة عامة وفي بعض الدول والبلدان بصفة خاصة، إذ أن النسبة تتفاوت من مكان إلى آخر. فمثلا نسبة النساء في العراق أكثر من نسبة الرجال بالنسبة إلى دولة كدولة مصر مثلا، يعني عدد النساء في العراق بالنسبة إلى الرجال أكثر. كذلك بالمقارنة إلى دولة أخرى كمصر مثلا، ترى أن عدد النساء بالمقارنة إلى نسبة عدد الرجال في العراق أكثر منه في مصر، وهكذا. فالنسبة تتفاوت من مكان لآخر ومن زمان لآخر ومن بلد لآخر، لكن الإحصاءات تؤكد الآن أن تفوق، أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. والعجيب أنه منذ شهر تقريبا كنت أتابع ندوة في إذاعة لندن بين مجموعة من المتخصصين، ويومها تذكرت هذا الحديث للنبي الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الدراسة تؤكد بالدليل المادي العلمي المجرد أن نسبة النساء في أوروبا بالكامل تفوق نسبة الرجال، ثم خلصت الدراسة وقف إلى أن هذه النسبة في تزايد مستمر حتى عام 2020، يعني سيفوق عدد النساء عدد الرجال في عام 2020 بصورة كبيرة جدا 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 عما هو متوقع أو عما هو قائم الآن. وهذا يؤكد قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن هذه العلامة إنما هي تقدير الله تبارك وتعالى، ربما يكون ذلك بدون أي سبب من الأسباب كالحروب والفتن وغيرها. هذه علامة من العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة 29، كثرة موت الفجأة صلى الله على محمد، كثرة موت الفجأة أو الفجاءة، واللغتان صحيحتان، الفجأة بالفتح والفجاءة بالضم بعده الفتح، كثرة موت الفجأة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. والحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه، أي عن شيخ الطبراني الهيثم ابن خالد، وهو ضعيف، لكن الشيخ الألباني حفظه الله حسن الحديث وذكر من أخرجه، فقال رواه الطبراني في الأوسط ورواه الضياء المقدسي وحسنه الألباني كما ذكرت، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن من أمرات الساعة أن يكثر موت الفجأة. وأظن أن هذا الأمر لا يحتاج إلى تعليق. حدثني أحد إخواني منذ شهرين تقريبا عن أخ له يقول: إن نظرت إليه قلت إنه بطل من أبطال كمال الأجسام، أتاه الله عز وجل بسطة في الجسم، وهو شاب في ريعان الشباب في 28 من عمره، ورزقه الله عز وجل بثلاثة أطفال. تقول: سبحان الله، صلى العصر معنا ودخل إلى البيت لا يشكو من أي شيء إطلاقا، فقال لامرأتي: أشعر بأنني مرهق وسأستريح إلى قبيل صلاة المغرب. فدخل الغرفة ونام، ودخلت امرأته لتوقظه لصلاة المغرب، فوجدت زوجها الشاب الفتي القوي قد فاضت روحه إلى الرب العلي. وأظن أن عندكم من أمثال هذه القصص والحكايات الكثير، ولو فتحت الآن المجال لاستمعنا إلى عشرات الأمثلة، إن لم أقل إلى مئات الأمثلة. فقد كثر موت الفجأة، السكتة القلبية، سبحان الله، قل لك مات بالسكتة القلبية، مات بجلطة في المخ، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين. الرجل يخرج من بيته وهو لا يعلم أن الله عز وجل قد أرسل له ملك الموت ليكون في استقباله في الطريق أو في العمل أو هنا أو هنا. كثر موت الفجأة. وسبحان الله، كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول: تغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. تغتنم في الفراغ فضل ركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة بين غمضة عين وانتباهتها. الشهر الماضي خالة لي في 40 من عمرها لا تشكو من أي شيء، صلت الفجر، نسأل الله أن يرزقنا لكم حسن الخاتمة، وجلست فأعدت الإفطار لزوجها وتناول الإفطار سويا حتى 7، ثم نامت وطرق الباب في 8:30 صباحا، طرق الباب فاستيقظت من نومها على الطرقات لتفتح الباب، وفتحت الباب، وبعد فتحها للباب بنصف دقيقة وقعت في الأرض، فحملوها فوجدوها قد ماتت. سبحان الله. فمن منا يا إخوة يضمن أن يأتي الدرس القادم؟ والله لا نضمن، والله لا تضمن أن تأتي في 4 المقبل لتجد محمدا، ولا تضمن أنت أن تأتي بنفسك، فالموت يأتي بغتة. وأقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت، وهذه من علامات الساعة بدون مقدمات. فيا أيها الشاب الحبيب، لا تسوف فإن الموت يأتي بغتة. لا تقل أغتنم شبابي وأستمتع حتى إذا ما كبرت سني تفرغت لعبادة الله جل وعلا. لا، لا تغتر بصحتك ولا تغتر بقوتك ولا تغتر بعافيتك. فقد يكون الرجل صحيحا سليما معافى وفجأة يأتيه قدر الله عز وجل ألا وهو الموت. فإن أقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت. قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ولله ضر القائل: كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذخور سيفنى وكل مذكور سينسى ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بالإيمان. قال الحافظ ابن حجر: وكان من العجائب أن وقع للإمام البخاري رحمه الله ما قال، فلقد مات البخاري فجأة رحمه الله تعالى. يقول: وكان من العجائب أن وقع للبخاري ما قال، مات البخاري فجأة، فالموت يأتي بغتة. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. العلامة المدممة للثلاثين من علامات الساعة الصغرى من قول الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم هي تمني الموت من شدة البلاء وكثرة المصائب. تمني الموت من شدة البلاء وكثرة المصائب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة أيضا واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه أو فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء، وليس به الدين إلا البلاء. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتنبر هذا القول لابن مسعود: سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع لاشتراه. وأنا أسأل: هل هناك الآن من الناس من يتمنى الموت أم لا؟ كثير كثير. قال الحافظ العراقي، وأرجو أن تركزوا معي: لا يلزم كونه في كل بلد ولا في كل زمن ولا في جميع الناس، يعني لا يلزم أن يكون تمني الموت عند كل الناس وفي كل زمان وفي كل مكان، بل يصدق اتفاقه للبعض في بعض الأقطار في بعض الأزمان. وفي تعليق تمنيه بالمرور إشعار بشدة ما نزل بالناس من الفساد، من فساد الحال حالئذ، إذ المرء قد يتمنى الموت من غير استحضار لهيئته، فإذا شاهد الموت ورأى القبور نشز بطبعه ونفر بسجيته من تمنيه، ومع ذلك لقوة الشدة التي وقعت به لم يصرفه عن الموت ما شاهده من وحشة القبور. ولا يناقض هذا النهي عن تمني الموت، لأن مقتضى هذا الحديث الإخبار عما يكون وليس فيه تعرض لحكم شرعي. واضح الكلام النفيس ده؟
قال الحافظ عبد البر رحمه الله تعالى: ظن بعضنا أن هذا الحديث معارض لتمني الموت، وليس كذلك، وإنما يقع هذا تنزل الناس بالناس من حالة الحال أو ضعف أو خوف أو خوف لا بضرر كبير في جسد. يعني
عبد البر رحمه الله يقول
لأن الفتنة التي وقعت أن يتمنى المسلم الموت خوفا على فرعيه
والنبي صلى الله عليه وسلم أشعر لأقوالكم بها حديثين.
كما في الصحيح
يقول عليه الصلاة والسلام: لا يتمنى أحدكم الموت لضر وضع، لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. إن كان ولا بد متبقيا فليقل: اللهم أعطنا
يفر من
قبر الله عليه.
تتنزل الملائكة على عبد الله
عن الحب
عن الحب بالله
عن عن الرواق الإيمانية العظيمة التي أرسلها
لو كنت تشرح الآن في زمانين وكأي ومن هذه لبكيت دفعت
هذا واقع
الإخوان
الإخوان
ربما يحضر الأخوة الإخوان
ولا يفكر
ربما يلقي الأخوة السلامة إلا على مقيم صاحب اللحية إن وجد إلى جواره أخوة في المسجد
نحن لا ننكر عليك لأنك تعلم أننا نعيش مجتمعا أصبح لا يعلم فيه المسلم
قلوبا ذهبوا مع ذلك
يعلمون الناس الإحلاف ذهبوا مع من الناس الإحلاف فأين العبرة؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا القوة
وأقول قولي هذا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وصلى الله وسلم وبارك